بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي، الواعظ بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. اسمكم جميعا نرحب بفضيلته في بداية هذا اللقاء. حياك الله فضيلة الشيخ وبارك فيك.
جزاك الله خير.
أيها الأخوة وأيها الأخوات، مستمعين في كل مكان، حديثنا بإذن الله متصل بسابقه حول السلسلة التي بدأناها عن آداب المزاح. فضيلة الشيخ، نكمل في هذه الحلقة عن هذا الموضوع. قبل ذلك أذكر السادة المستمعين والأخوة والأخوات بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل دولتي على 600-551-688، ومن خارجها 00971-600-551-668، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. إذن الحديث عن بقية آداب المزاح. فضل الشيخ، الكلمة إليكم.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم أيها الإخوة الأفاضل، أحييكم في هذا اللقاء، وكنت قد بدأت معكم سلسلة علمية تتضمن مجموعة من الآداب الشرعية الإسلامية. هذه الآداب رعاها الشرع كي يستفيد الإنسان المسلم ويتأدب بها، فهي من آداب الإسلام، فهي من آداب الإسلام. ومن المعلوم لدى كل إنسان أن الإنسان لا يخلو من جلوس مع أصحابه، ومن التحدث معهم، ومن المزاح معهم، لأن الإنسان بطبعه يحب الاختلاط بإخوانه وأصدقائه وأرحامه، ولا يتمنى أن يعيش في عزلة. فطبيعة الإنسان أن يخالط بني جنسه ويتحدث معهم ويتشاور ويتبادل معهم طرف الحديث. وكذلك يحتاج الإنسان أن يمزح أحيانا، أو يضحك أو يبتسم، يخفف عن نفسه آلام هذه الحياة وضغوطات الحياة. وبالمزاح والضحك قليلا ينشرح الصدر وتنشط النفس، وتستعد لما هو أقوى وأشد، وتستطيع أن تواكب ظروف الحياة وصعوبات المعيشة. فلا بد للنفس من الترويح، ولا بد للنفس من السعة، ولا بد للنفس من أوقات ترتاح فيها وتضحك فيها. لكن هذا الضحك أو المزح مع الآخرين له آداب، لا يترك هكذا. فالشرع نجد فيه الاعتدال والوسطية، فلا يعني أن الإنسان يعيش دون أن يمزح أو يضحك، ولا يعني أنه إذا ضحك ومزح أفرط وتجاوز الحدود. بل المسلم يمزح مزاحا لا يخرج به عن حدود الشرع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مزاحه الوسط المعتدل. فمن الآداب في آداب المزاح البعد عن التنقص من الناس بحيث يقع في غيبتهم أو نميمتهم، فلا يجوز ولو كان من باب المسح. لا يجوز للإنسان وهو يضحك أو يمزح أن يتنقص من الآخرين، خاصة إذا كان الذي ينتقص منه أو يغتاب غير موجود. وهذا مع الأسف صار نوع من الفكاهة عند الناس، عندما يمزح إنسان فيتكلم في آخر هو كذا، لونه كذا، عينه كذا، قصير طويل، يمشي كالكذا، فيحصل نوع من الغيبة مع المزح، فيدخل الإنسان في محظورات المزح، يدخل في محظورات المزح، فلا يلمز الإنسان الناس، لا يغتابهم وقت المسح، بل يبتعد عن التنقص. فخلق الله حسن، كله حسن، فإذا كان في الإنسان شيء لم يعجب الآخر فهذا خلق الله عز وجل، وهو يعرف سبحانه ويعلم ما يخلق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كل خلق الله حسن، كل خلق الله حسن. لما رأى شابا يمشي وثوبه طويل، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهه، قال ارفع ثوبك. والرجل كان فيه عيب في رجليه، لذلك أسبل وأطال لكي يغطي هذا العيب، فبين للنبي صلى الله عليه وسلم ما به من عيب، فقال له عليه الصلاة والسلام كل خلق الله حسن. الأدب الثاني من آداب المزاح البعد عن المزاح باليد، المزاح الثقيل باليد، لأنه قد يصيب الطرف الثاني بشيء يعطل لعضو أو يسبب لعاهة، مثل أن يرميه بصخرة أو بحديدة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشير أحد لأخيه بحديدة أو بآلة حادة، لذلك لأن هذا المسح من النوع الثقيل، وقد يتطور المسح باليد إلى شجار واقتتال،
صحيح،
ثم ينتقل إلى ربما يصل إلى القتل، فلا ينبغي التمازح كثيرا باليد إلا لمن كانوا معتادين على ذلك ويتقبل بعضهم من بعض، بشرط في حدود الشرع، في حدود الشرع. فإذا كان الطرف الثاني يتقبل وقد اعتادوا على هذا وليس فيه محظورا شرعيا لا بأس، وليس فيه محظور شرعي فلا بأس، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحيانا يمزحون فيقذف بعضهم بعضا بقشر البطيخ، ولكنهم في وقت الجد أسود وليوث وأقوياء لا ترى مثلهم، وفي وقت العبادة أشداء وعباد لا ترى لهم مثيلا، ولكن وقت المسح إذا مزحوا مزحوا. فليس كل إنسان يتقبل المسح باليد، فلا بد من المازح أن ينتبه لهذا، وكذلك يعرف للذي أمامه قدره. إذا كان اللي أمامه شخص له مكانته الاجتماعية أو العلمية أو له منزلته أو صاحب منصب، فهذا لا ينبغي كثرة المسح معه باليد، إنما يكون المسح بالكلمة الطيبة، إدخال السرور إلى نفسه دون أن يمد الإنسان يده. فلا بد أن الإنسان ينزل الناس منازلهم أو ينزل الناس منازلهم، فينظر من اللي أمامه، هل هو من هو في سنه أو أصغر منه أو من أقرانه، فهذا له طريقته في المسح، أو اللي أمامه كبير في السن أو صاحب منصب أو صاحب جاه أو صاحب مكانة أو صاحب منزلة في المجتمع، هذا له طريقته في الانبساط معه والمسح معه. فهنا لابد من مراعاة مثل هذه الدرجات، فليس كل واحد تستطيع أن تمزح معه بأي شيء وبأي كلام وتمد يدك للمزح معه، هذا لابد من الانتباه. الأدب الثالث كذلك من أداب المزاح البعد عن الألفاظ القبيحة، خاصة السب والشتم، ينبغي على الإنسان أن يبتعد عن القذف أو السب أو أي لفظ فاحش أو قبيح فيه فحشاء أو فيه قبح. يمسك الإنسان لسانه ويمزح بما فيه أدب المسح. الله سبحانه وتعالى أمرنا بهذا، يقول الله عز وجل: قل لعبادي يقول التي هي أحسن. هي أحسن، لأن الإنسان إذا ما قال التي هي أحسن يدخل الشيطان بين القلوب ويفسد بين الناس. لذلك الله عز وجل يقول: إن الشيطان أنزغ بينهم، بين الناس إذا ما تمازحوا بمسح ثقيل أو بكلام قبيح يدخل حينئذ الشيطان ويفسد القلوب والود والمحبة بين الناس. ففي المسح ابتعد عن الكلام القبيح أو الفاحش أو البذيء، تجنبه تماما. ومع الأسف قد يصل بين الأخوة أو بين الأصدقاء عندما يمزحون أن أحدهم يسب الآخر والآخر يضحك، أو يسب أباه أو يسب عرضه، الثاني يعود فيسب أبا الشخص أو أمه. وهذا من الكبائر أن يسب الإنسان أبويه أو أحدهما، فلينتبه الإنسان لمثل هذا، ليكون المسح بكلام محترم ومضحك ليس فيه جرح أو قذف أو كلام فاحش يتجاوز فيه الإنسان الحدود. الأدب الرابع في هذا اللقاء تجنب كثرة الضحك. بعض الناس يريد دائما أن يضحك ويقهقه، دائما يمزح، ليس له وقت خلوة مع الله سبحانه أو مع نفسه، وليس له وقت يتأمل فيه حاله وما فعل لآخرته وما قدم وما هو مقصر فيه، إنما فقط يريد أن يضحك. فتشوفه ينتقل من مجلس إلى مجلس ومشغول بالهاتف، من مقطع مضحك إلى مقطع مضحك، يبحث عن هذا ويرسل للناس، وكل همه كثرة الضحك. كما أخبرتكم الإنسان لابد له من فسحة وراحة، يمزح ويضحك ولكن لا يكثر من ذلك، لأن الكثرة، كثرة الضحك التي تتجاوز الحد، تؤدي إلى قسوة القلب، ومن ثم يموت الإنسان على غفلة، يكون غافلا بعيدا عن ذكر الله عن طاعته، وإذا أتاه الموت شعر بالرعب والخوف الشديد وتفاجأ، وقل أن يثبت فؤاده ولسانه، قل أن يثبت فؤاده ولسانه في مثل هذه اللحظة، أن القلب واللسان يثبت على فراش الموت للمؤمن الذاكر لله دائما، المحافظ على طاعة الله وذكر الله. فمثل هذا المكثر للضحك الغارق في الدنيا الذي لم يتأمل نفسه ولا لآخرته يفاجأ حينئذ، فلا يجد معينا ولا يجد لنفسه لسانا ذاكرا ولا قلبا واعيا، فمن ثم يجد نفسه في ورطة كبيرة، لأن قلبه قد ضعف وقسى بكثرة الضحك والمزاح والبعد عن ذكر الله. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، فإن كثرة الضحك تميت القلب. لذلك كان صلى الله عليه وسلم ضحكه تبسما، يتبسم ويضحك مع أصحابه متبسما. فالحاصل أن الإنسان يرتاح بالمسح قليلا، لكن لا يكون هو ديدن دائما وطول يومه وطول وقته وطول حياته يضحك ويضحك، ومن ثم يفاجأ بعد ذلك بالموت أو بداعي الموت، فلا يجد لنفسه ثباتا. فالإنسان دائما المسح أو الضحك أو الراحة يجعل ذلك مطية، ويجعل ذلك وسيلة للتعبد ولأخذ النشاط للطاعة والعمل والجد، سواء كان لأجل الآخرة أو لأجل الدنيا. يعني يحول الضحك إلى عبادة، يرتاح قليلا يضحك قليلا لينشط وتستعيد النفس قواها ونشاطها ليجد بعد ذلك في العمل. نحن في دار عمل، دار ابتلاء، دار أيام الراحة فيها قليلة، أيام السعادة قليلة، وإنما هي محطة للتزود للآخرة. هناك في الجنة راحة دائمة وسعادة دائمة، لا نكد ولا هم وضحك وناسة، يعني مثل ما يقولون دائمة، لأن خلاص انتهى وقت العمل، إنما وقت جني ثمار. فينتبه الإنسان لهذا، ولذلك بعض الناس هكذا ديدنه وهو كثرة الضحك والبحث المستمر الدائم عما يضحك دائما وأبدا. ولا بد للمؤمن من ساعات للطاعة والعبادة والتأمل وتصحيح الأوضاع في السير للآخرة، وكذلك إحياء القلب والذكر، ذكر الله سبحانه، والعمل الصالح، ومحاسبة النفس إن كان هناك تقصير للجدول العمل. أيضا من الآداب، من آداب المزاح، أن يكون مزاح الإنسان مع من يحتاجه أكثر مع من لا يحتاجه. وقد يحتاج بعض الناس أكثر، مثل الصغار، الصغار بحاجة للمزاح أكثر، كذلك أهل الإنسان، زوجته وأهله أو خواته بحاجة للمسح أكثر. الجنس هذا طبيعتي يحب أحيانا المسح، فيجعل الإنسان لهم وقتا لعياله وأهله وبناته، يمزح معهم، يضحك أو يطيب خاطر خواته مثلا بالضحك أو الابتسامة. وأما من ليس له حبا كثيرا للضحك فليحذر أن يكثر معه المزح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح مع الأطفال أحيانا، كما قال لأنس، كان يقول لأنس يا ذا الأذنين، طبعا يمازحه. فأي إنسان ليس له أذنان، كل إنسان له أذنان، لكن كان يمزح معه وهو صغير، يقول لي يا ذا الأذنين، يا ذا الأذنين. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام يقول لطفل صغير أخو أنس، وكان عنده طير صغير، هذا الطير اسمه النغير، فكان عليه الصلاة والسلام يمازح هذا الطفل فيقول لي يا أبا عمير ما فعل النغير. وأشوف المسح هنا، أولا لقب هذا الطفل أو كناه، وهو ليس له عيال أولاد، طفل، لكن أعطاه كنية، قال يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني كيف الطير اللي عندك، لأنه الطير هذا قد مات عنه فحزن عليه. طبيعة الطفل إذا فقد شيئا يحبه يحزن ويبكي، فكان يخفف عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا أبا عمير ما فعله النغير. والعلماء أخذوا من هذا الحديث فوائد كثيرة وكثيرة جدا، منها يجوز تكنية الطفل، وهذا من المسح لما تقول لولدك أو لطفل يا أبو فلان وهو صغير ليس له زوجة ولا أولاد، لكن من باب المداعبة يفرح الطفل. وما فعل النغير أن هذا الطير كان عنده محبوس يلعب به، فأخذ منه العلماء جواز حبس الطير للمصلحة في قفص مثلا في البيت، أو تشتري طير لطفلك بشرط لا يعذب الطير، يعني لا يعذب ولا يعذبه أحد. فأخذ العلماء من هذا الحديث هذه الفائدة. فشوفوا لطف النبي صلى الله عليه وسلم ومسحه المعتدل في حدود الشرع، في حدود الشرع دون الخروج عن الآداب الشرعية. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله احملني، يعني ليس له ناقة ولا فرس، أريد أن يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم يخرج معه، ليس له حمل، ليس له ناقة ولا بعير ولا حصان. فقال عليه الصلاة والسلام إنا حاملوك على ولد الناقة. فقال الرجل وما أصنع بولد الناقة، يعني أنا كبير ولد الناقة ما يحملني الفصيل الصغير، كيف أركب على الفصيل الصغير؟ ولم يفهم مزحة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له وهل تلد الإبل إلا النق، يعني هذا البعير الكبير من ولده؟
صح.
الناقة. فهذا البعير وإن كان كبيرا فهو حقيقة ولد للناقة. فلما قال نحملك على ولد الناقة يريد به بعيرا كبيرا، ولكن الرجل لم يستوعب، فكانت مسحة منه صلى الله عليه وسلم. يضحك به، أضحك به هذا الرجل ويعني آنسه بها. هكذا نجد كل مسح النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن هذا الأدب أو الأداب الشرعية. كذلك من المزح أداب المزاح تجنب الكذب واختلاق القصص وادعاء الحوادث لإضحاك الناس. وبعض الناس يضحكك ثم تقول له صدق الكلام، يقول لك لا والله أكذب عليك أو أمزح معك. طبعا هذا لا يجوز ولو كان بسبيل المسح، لا يجوز هذا. فلا يجوز للإنسان أن يكذب لكي يضحك الناس، لكي يضحك الناس. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، قال ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له. والويل العذاب، عذاب الشديد، هذا هو صحيح. فمع أن هذا الإنسان نيته طيبة يريد أن يضحك الآخرين ويمازحهم فيكذب عليهم وهو يظن أن نيته طيبة فتكفي، ولكن في الحقيقة هذا كذب غير جائز، فحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الإنسان إذا اعتاد الكذب ولو في حالة المزح بعد ذلك سيعتاد في باقي حياته، فيكثر منه الكذب فيكون كذابا، وهذه مشكلة. أيضا من الآداب عدم إخافة الآخرين أو ترويع الآخرين، وذلك لأن الترويع لا يجوز ولو كان على سبيل المسح، وهذا يكثر خاصة بين الأطفال. ونبهوا أطفالكم لهذا، يختبئ الأخ وراء الباب لأخيه وأخته، فإذا ما دخلت فجأة قفز في وجهها فخافها. فهذا لا يجوز شرعا. ننبه عليه أطفالنا، وخطر جدا، لأن الشخص الثاني قد يفاجأ خاصة في الظلام، فربما تحصل عنده مشكلة في القلب، يتوقف القلب عنده، أو يصاب فجأة بداء السكر، أو يغمى عليه. فننبه أطفالنا لمثل هذا. وكذلك ما يحصل مع الأخوة في المجالس، شخص مثلا يخفى هاتفه ثم يبحث عنه ويبحث ويبحث، ربما لا يعطى إلا بعد يوم أو يومين، يقولون من باب المسح، أو يؤخذ مفتاح السيارة، سويتش السيارة المفتاح، فيخفى عنه فيبحث ويبحث ثم يعطى، يقول كنا نمزح معك. فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، لا لاعبا ولا جادا. لما نام بعض الصحابة يوما، فجاء آخر فأخذ حبله، فلما أفاق فزع صاحب الحبل يبحث عن حبله لأنه يحتاجه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. طبعا ذاك لم يقصد الشر، لكن قصد يمزح معه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم آداب المزح، أن هذا غير جائز شرعا، وهو أن تخيف الطرف الثاني، تروعه وتخليه يبحث، وأنت تنظر له وتعلم، وتضحك عليه ويضحك الباقون، ولأجل الضحك. فهذا غير جائز، نبتعد عنه، هذا من المسح المحظور الممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا، وبين أنه لا يجوز لأحد أن يروع أخاه المسلم لا جادا ولا مازحا. وهذا الترويع له أنواع كما بينت، وأكثر بين الأطفال، يختبئ لأخي خلف الباب، أو يلبس قناع إذا جاء الأخ أخافه، أو إذا جاءت أخته أخافها بالقناع من باب المسح. فهذا لا يجوز شرعا، خاصة في الليل والظلام، وكما أخبرتكم قد يسبب مشكلة صحية للإنسان. وهي من عظمة الإسلام وعظمة هذا الدين، أن يراعي الإسلام مثل هذه الأمور، لأنها أمور خطيرة. الإنسان خاصة في الليل يخرج من غرفته أو يدخل البيت، فيجد شخص أمامه فجأة بقناع يخيفه، أو يختبئ خلف الباب فيخيفه، أو يضع له ثعبان صناعي يخيفه مصنوع. فمثل هذا لا يجوز شرعا، من المسح الممنوع، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ولما نهى عنه، لأن الموضوع يتجاوز المصلحة في المسح، بدل أن يفرح الإنسان ويضحك يتحول إلى هم ونكد للطرف الثاني، ويتحول إلى غم ومرض. فأنت تضحك تخيف الثاني، تضحك أو تروعه وتضحك، أو تخفي حاجته وتضحك، لكن هو مهموم وخايف لأنه فقد حاجته أو أخافه أحد. ولا يكون هذا في الإسلام، أنت تضحك وتمزح على حساب تخويف الآخر ومرضه ومشاكله ومصايبه. هذه بعض الآداب، إن كان في وقتكم لها.
إذا فضل الشيخ نقف عند هذا الحد، نكمل في الحلقة القادمة. مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة، وذلك بالاتصال على الرقم 600-551-688، ومن خارجها 00971-600-551-668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فالشيخ هنا السؤال عن حكم الكلام بين الخطبتين يوم الجمعة؟
إذا كان الخطيب يخطب في أثناء الخطبة فلا يجوز الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك.
نعم.
وقال: من مس الحصى فقد لغى، ومن قال لصاحبه أنصت فقد لغى.
نعم.
ومن لغى فلا جمعة له. ويعني لو كان الشخص مشغول أو يلعب قلت له أنصت، حتى مع أن هذا أمر بمعروف ونصيحة، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها من قال هذا فقد لغى. أما إذا جلس الخطيب بين الخطبتين فحينئذ يجوز الكلام بما يحتاجه الإنسان، كان يكون شخص بجنبه مشغول بمفتاح السيارة وبالهاتف فلم يستطع أن يكلمه في أثناء الخطبة، فلما جلس الخطيب حينئذ ينصحه، يقول: لا تلعب بالهاتف، أو لا تلعب بفرش المسجد، أو لا تلعب بمفتاح السيارة كما نشاهد اليوم مع الأسف. ومن ثم يجوز له بين الخطبتين، لا يعتبر لغوا بما فيه حاجة ومصلحة.
صحيح.
والله أعلم.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا هذه المكالمة، سمير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سريعا يا سمير.
الله يخليك، بارك الله فيك على البرنامج.
حياك تفضل.
عندي سؤالين لفضيلة الشيخ. السؤال الأول بخصوص غطاء الرأس للمرأة، هل هو واجب أم هو يعني في رأي في اختلاف؟ لأنه
نعم
صراحة الواحد شوي يعني في نخوات، يعني في بعض مغطي رأسه والبعض مش مغطي رأسه.
نعم.
وبالتزم باللباس الشرعي اللي هو ليس كحجاب وإنما هو لباس شرعي.
نعم.
يعني لا يبرز الجسم أبدا.
نعم.
هذا السؤال. طبعا
السؤال الثاني
أنا حتى نعم السؤال الثاني أنا في عندي أولادي ألحوا علي وجبت لهم قط من فترة، فبلعبوا معه كثير وكذا ومستمتعين معه، فبجيب له أكل وزي هيك ومعتني فيه في البيت وكذا.
نعم.
هل هذا يعني من يعني في خلينا نحكي مش عارف يعني هل هذا جائز يعني هيك؟
طيب.
الواحد خاصة انه في ناس مش باقي يوكل يعني.
واضح يا سمير.
هو داخلي انه يمكن انا مسرف. شكرا لكم.
جزاك الله خير يا سمير. تسمع الجواب. اذا فضل الشيخ، غطاء الرأس للمرأة.
نعم. غطاء الرأس للمرأة ليس فيه اشكال بين أهل العلم في وجوبه، وهذا متفق عليه بين العلم، ولا يجوز للمرأة أن تخرج شيئا من شعرها، لا من المقدمة ولا من المؤخرة. والله عز وجل نبه على هذا في القرآن الكريم، قال: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. والخمار هو غطاء الرأس بلا إشكال في تفسيري الخمار. فإذا قلنا الخمار في لغة العرب فأول ما يشمل الرأس، والله أمر قال وليضربن، وتأملوا اللفظ، ما قال ليغطين، يضربن، دلالة على قوة اللفظ، قوة الغطاء. ثم قال، ما قال على رؤوسهن، قال على جيوبهن، لأن الجيب هو فتحة الصدر من الثوب، هذا هو الجيب، فتحة الثوب من أعلى عند الصدر. فالآية تقول يا مرأة غطي رأسك وصدرك بالخمار، خمار الرأس.
نعم.
وليضربن بخمورهن على جيوبهن، فهذا يجب أن يغطى الشعر تغطية كاملة، ولا يجوز للمرأة أن تخرج شيئا من شعرها، والله تعالى أعلم.
نعم. يقول: أحضر للأطفال قطة في البيت يقوم بإطعامه، لكن هناك شعور داخلي يقول هناك ناس ما تجد تأكل وأنا أطعم هذه القطة.
نعم، هذا صحيح، لكن إن كان هذا الثمن اللي هو القط أتى به بالمجان لا أشكال، وجده في الطريق أو أحد أهداه أو رباه من القطط الشاردة، لا ليس هناك إشكال، لكن لا يشتري القط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وعن ثمن السنور، والسنور هو الهر أو القط، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمنه. أي لا يباع ولا يشترى، فإن كان قد وجده في مكان أخذ أو أحد أعطاه أو صغيرا رباه فليس بإشكال، ولأن القط ليس بنجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فهذا صحيح. أما ما يجد في نفسه إن كان بالمجان لا تجد في نفسك شيء، أما إن كان بالمال فنعم هذا غلط، الأموال لا تصرف في مثل هذه، تصرف فيما فيه نفع وفيما فيه خير وفيما ليس فيه نهي أو فيما فيه مصلحة وفائدة. وجزاك الله خير على ضميرك الحي، إدخال السرور على الأولاد مطلوب لكن دون أن يصرف المال في محظور أو في شيء ممنوع، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا في هذا المساء، شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، شكرا جزيلا فضيلة الشيخ.
شكرا جزاك الله.
وشكرا موصول لكم كذلك إخواني أخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح ومن الإخراج أحمد آل علي، وهذه تحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.